إن الذين كفروا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمشركين هم غيرهم من سائر الكفار في جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. والبريئة والبرية بمعنى الخليقة. من شر الخلق؟ الكفار. والله العظيم سبحان الله، شر الخلق يوم الكفار، شر من القردة والخنازير، اي والله، من الكلاب والذئاب، اي والله، بل من الحياة والثعابين. ما وجه ذلك؟ ما بيان ذلك؟ بيان يا معشر العقلاء، الله عز وجل خلق عوالم، عوالم الجنة والنار وعوالم السماء والأرض، وخلق هذه الموجودات التي تتوقف على حياة الإنسان، من الشمس إلى القمر، من الرياح إلى السحب والأمطار، من النباتات، من الحيوانات، كل هذا الخلق مخلوق لأجلك يا عبد الله. اي والله، حتى الجنة، عالم الجنة، عالم النار، الكل مخلوق من أجل هذا المخلوق، ومع ذلك يكفر به ويعرض عنه ويحارب أولياءه ويقف في وجه دعوته حتى لا يعبد. كيف تجازون هذا؟ بما تحكمون على هذا المخلوق؟ والله لا شر الخالق. لو أن شخصا فقط نسف مدينة من المدن لاعتبرته البشرية شر الخلق، فكيف بالذي يعتبر وأنه نسف العوالم كلها وأبطلها، إذ ما خلقها الله إلا لأجله، وأجله فيه أن يذكره ويشكره. خلقه ليذكره ويشكره، خلق كل شيء من أجله. أما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: خلقت يا ابن آدم، خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. فالله يخلق كل شيء من أجلنا، ونعرض عنه وندبر ونحارب أولياءه ورسوله ونكفر به، كيف تكون منزلتنا عنده؟ والله لشر الخلق. وما ننسى هذه الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من العالم كله، ما هم إلا مشركون وأهل كتاب، في نار جهنم خالدين فيها، أولئك البعداء، هم شر البرية. من برأ النسم إذا خلقه، فالبارئ الخالق والبرية المخلوقة، قراءتان سبعيتان: البريء بالمد، والبرية بإدغام الياء في الياء بعد تحويل الهمزة إلى ياء. إذن عرفتم هذا؟ لما ما نفرح إذن بإسلامنا وإيماننا، ونعيش ونشعر بالذل والهون والدون، وأن الكفار خير منا، ونحاول أن نكون مثلهم، ونتعشق حتى لباسهم. يا شيخ ما عرفنا. إي والله، أبعدت هذه الأمة عن كتاب الله منذ قرون، فكيف تعرف هذا؟ هل اجتمعتم على دراسة آية كهذه؟ ما اجتمعنا. كيف نعرف؟ ذي حال أهل الكفر، ونتعشق حياتهم، ونحاول أن نكون مثلهم، وننظر إليهم باحترام وإجلال، وأنهم وهم شر الخلق. لو كنت المؤمن الصادق ما تفتح عينيك في كافر أبدا، ولا تنظر إليه إلا نظرة لا بد منها ضرورية. ونحن كل المسلمين إلا من رحم الله نتعشق حياتهم ونجري وراءهم ونريد أن نكون مثلهم وفي كل شيء، لأننا ما عرفنا، والله ما عرفنا. وها نحن مع هذه الآية، قول ربنا إن شر الدواب، وشر بمعنى أشر كخير بمعنى أخير، إن شر الدواب عند الله أي في علمه وحكمه وقضائه الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في بني قريظة. من بنو قريظة هؤلاء؟ هؤلاء اليهود، إذ كان اليهود يعيشون في هذه المدينة النبوية قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاث طوائف، طائفة يقال لهم بنو قينقاع، وأخرى هم بنو النضير، والثالثة بنو قريظة. ونزحوا من أرض الشام، لماذا؟ لأن عدوهم الصليب النصراني المسيحي لا يرضى أن ينظر إلى يهودي. سبحان الله، ما يفتح عينيه في يهودي. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه قتل ربه. أنت الآن فقط لو تعرف أن هذا قتل أباك ما تنظر إليه، لو قتل نبيك ما تنظر إليه، فكيف قتل ربك؟ عامة الصليبيين يعتقدون هذا، أن اليهود قتلوا إلههم، صلبوه، ما صلبوا عيسى، صوروا ماء الصليب يعلقونها، معترفون بأن اليهود صلبوه وقتلوه، فكيف ينظرون إليهم؟ وروي وصح أنهم كانوا يقلونهم في الزيت كالسمك انتقاما منهم ليشفوا صدورهم، قاتلوا عيسى. فلما حاصرهم عدوهم فروا إلى ديار العرب لما فيها من الهدوء والاستقرار، فنزلوا بعدة بلاد فوقنا وانتهوا إلى المدينة النبوية، باعتبار أن نبي آخر الزمان هذه داره، وجاءت صفاتها في التوراة والإنجيل، سابخة ذات نخيل، فهم ينتظرون خروجه ليؤمنوا به ويقفوا وراءه وينتقمون من أعدائهم ويستردون مملكتهم، مملكة بني إسرائيل. وتطلعوا لليوم السعيد الذي تظهر النبوة الخاتمة، رسول البشرية يخرج من جبال فاران بمكة ويهاجر إلى المدينة دار هجرته، يثرب ذات السبخة والنقيض. وما إن ظهرت النبوة وهم يترقبون ماذا يحدث، وقد جاء المهاجرون يتسللون من مكة وهم يسمعون منهم ويرتقبون منهم ماذا يقولون، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة في مكة وهو نبي الله ورسوله، جاء المدينة. إذن فسمعوا دعوته وعرفوا أن الريح ليست لهم، فكشروا عن أنيابهم. ومع هذا عقد معهم صلى الله عليه وسلم عهودا كتبت بالقلم مع بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، وكان أول من نقض عهده بنو قينقاع جنوب المدينة. فلما نقضوا عهدهم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، إذن فشفع لهم بعض الأصحاب من أهل المدينة من الأنصار، إذ كانت بينهم صلات و مودات، فأعطاهم إياهم وأجلاهم من المدينة ولم يبق قينقاع واحد، والتحقوا بأرض الشام. اذهبوا لا خير فيكم. بنو النضير شرق المدينة، المعاهدة تقتضي إذا استلزم الرسول بدفع مال ديات يساهم فيها بنو النضير، هذا ضمن بنود المعاهدة، وإذا بنو النضير استلزموا ديات الرسول يشارك أيضا فيها ويساهم. وحدث أن استلزم الرسول بديات، بديات شخص قتل خطأ، فذهب إلى بني النضير مع صاحبيه ليطالبهم بالمساهمة في الدية، فما كان منهم إلا أن فرشوا له فراشا في ظل جدار في ذلك الزمن وقالوا أبشر يا أبا القاسم، ودخلوا في البيت وتآمروا وقالوا الفرصة سانحة، يا فلان هات المطحنة حقك الرحى ونطلقها عليه من فوق رأسه وتنتهي المشكلة إلى الأبد. واتفقوا وأخذوا المطحنة ورفعوها إلى السطح، وقبل أن تسقط على الحديث صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن قم يا رسول الله، فأخذ فيها إزاره رداءه ومشى، ومشى وراءه أصحابه، وصل المدينة وأعلن الحرب عليهم. وقرأوا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر بنو النضير، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما نعتبر يا ربنا، اليهود خوفونا هزمونا أصبحوا يملكوننا، هذا لسان الحال وإلا لا؟ فاعتبروا، خذوا العبارة تجتاز بكم محنكم يا أولي الأبصار. وطوقهم رسول الله برجاله، من هم؟ الرجل الواحد يعدل أهل الدنيا بكاملها، وطالبهم بالخروج فقط، ما نقاتلكم. وانقادوا ورضوا بالحكم أن يخرجوا من المدينة يلتحقون بالشام، ولكن بعد حصار، وإلا قالوا لن نغلب بعد اليوم أبدا، ورفعوا أصواتهم وقالوا حصوننا تحمينا، ولكن الله ألقى رعب في قلوبهم، فأخذوا يأخذون الأبواب والأخشاب الممتازة ويحملون أموالهم وذريتهم ونساءهم وهم سائحون في الأرض، هؤلاء بنو النضير. قبل إخراجهم لما أعلنت الحرب على رسول الله في بدر ساهموا بإرسال السلاح للمشركين ونقضوا عهدهم، كبني قريظة أيضا ساهموا بإرسال السلاح إلى المشركين في مكة، وزادت قبيلة بني قريظة أنها وقفت إلى جنب الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا من شتى البلاد وطوقوا المدينة وأرادوا إنهاء الإسلام. بنو قريظة المعاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم انضموا إلى الأحزاب، لما انضموا إلى الأحزاب وشتت الله الأحزاب، واقرأوا لذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. من فعل هذا؟ الله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. اذكر هذه النعمة يقول تعالى ونحن ما نذكرها. ثم بنو قريظة لما نزل الرسول من الخندق ما ربط فرسه حتى قال جبريل أنت وضعت السلاح يا محمد، نحن ما وضعنا السلاح إلى بني قريظة. فأعلن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أذن العصر في الطريق من صلي الصلاة هناك وعلى 5 كيلومتر أقل. وطوقهم ورضوا بحكم سعد بن معاذ، خيرهم بين حكم الله وحكم سعد فاختاروا حكم سعد بن معاذ وكان القتل. وحينئذ أخذوا من دورهم مغللين مكللين مكبلين إلى طرف المسجد هنا 700 رجل، وكان يعرض على أحدهم الإسلام، أتقول لا إله إلا محمد رسول الله ويطلق سراحك وتعود إلى أهلك؟ فيقول لا، كيف أكفر بديني؟ فوالله ما نجا منهم أحد، كلهم ماتوا على الكفر. وصدق الله العظيم إذ قال الذين كفروا فهم لا يؤمنون. السيف مسلط على رأسه، آمن يا عبد الله وأنت تعرف أن هذا رسول الله وأن هذا هو الدين الذي وصى به موسى وعيسى. قل لا 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 لا، اقتلوني، لا خير في الحياة بعد اليوم. فقتلوا هنا ودفنوا في الحفرة حفرت له. الآن افهموا معنى قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، أي في حكمه وعلمه، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والله ما آمن منهم واحد، ورضوا بالموت مع علمهم بأن هذا دين الله الذي جاء به الأنبياء من قبل، هذا هو الإسلام. وآثروا الموت على الحياة وهم مسلمون مؤمنون. أي خسران أعظم من هذا خسران؟ والشاهد في علم الله تعالى بالغيب إذ قال فهم لا يؤمنون، ما آمن ولا واحد. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم يا رسول الله ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون العواقب التي تنتج على نقض العهود. إخي بنو النضير نقضوا عهدهم، بنو قينقاع نقضوا، بنو قريظة نقضوا عهدهم. الذين عاهدت منهم معاهدة سلم وعدم اعتداء وحرية، أنتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا ونتعاون على البر والتقوى، ما رضوا فخانوا هذا العهد ونكثوه. وهذا إخبار الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون العواقب التي تنتج على نقض العهد ونكثه. ثم قال تعالى لرسوله وقائده الأعظم صلى الله عليه وسلم فإما تثقفنهم في الحرب، إذا تمكنت منهم في المعركة صف حسابهم ليكونوا عبرة لمن وراءهم. هذا تعليم من؟ هذا تعليم الله رب العباد ومالك أمرهم. آذن لرسولي أن يضرب الضرب القاسي حتى يخاف الكفار والمشركون والمتآمرون من بعيد ويعرفون أن رسول الله سيفه قاطع، فليسلموا أو ليستسلموا. الله يوجه رسوله أليس كذلك؟ ولما نحن ما نقبل توجيهات الله لرسوله؟ ألسنا أتباعه؟ يلزمنا ما يلزمه وإلا لا؟ وهل الرسول وحده كان يقاتل؟ كان يقاتل بالمؤمنين. فإما الأصل فإن تثقفهم تتمكن منهم زيادة المال لتوكيد الكلام، فإما تثقفنهم في الحرب وقد اشتعل نارها فشرد بهم من خلفهم. كيف يشرد بهم من خلفهم؟ لما يضرب هؤلاء وينهي وجودهم الآخرون يخافون يشردون. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ويعرفون أنك منصور من قبل الله، وأنك رسول الله، وأن دعوتك دعوة الحق، وأن الخير كله في هذه الدعوة، فيقبل عليها ويدخلوا فيها ويسلمون لله قلوبهم ووجوههم. ثم قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة. يا رجال الحكم في العالم الإسلامي، تعالوا درسوا هذا الكتاب الكريم حتى تتمكنوا من قيادتكم للبشر. اسمع ماذا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة. إذا عاهدت قبيلة أو أمة أو إقليم من الناس معاهدة سلم وعدم حرب وعدم اعتداء، إذ الإسلام جاء بالسلم والسلام، ما جاء بالحرب والفتنة، فعاهدتهم على عام عامين ثلاثة عشر سنوات، يجب أن توفي لهم ولا تنقض عهدك. فإذا أنت شعرت علمت بأنهم تكتلوا وعزموا على حربك ونقضوا عهدهم في السرية، فحينئذ فأعلن عليهم. واسمعوا: وإما تخاف وإن تخافن، الميم زائد، وإن تخافن من قوم خيانة، خيانة لأي شيء؟ للعهد ونكثه. فانبذ إليهم، اطرح إليهم على سواء. وفي هذا أيضا أعلن أن العهد انتهى وأن العقد انحلت حتى لا تكون خائنا. إذا شعرت وعرفت أنهم نقضوا عهدهم وتآمروا وأرادوا حربك، تهيأ أنت وازحف وعسكر حولهم وأعلن الحرب عليهم. كيف ينهزم المؤمنون والله الذي يوجههم؟ القيادة من الله عز وجل بهذا. فانبذ إليهم على سواء، على السوية بينك وبينهم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين، فلا تكن يا رسولنا من الخائنين، تقضوا بهم وتغشهم، لا يصح هذا أبدا، ولن يكون منك ولا من غيرك من أهل الإيمان. ولا، إن الله لا يحب الخائنين. وهنا لطيفة، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أنصار مدني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. لكل غادر، تعرفون الغدر؟ هو أن يعهد إليك بشيء ثم يخون، يعيدك ويخلف الوعد، وخاصة في أمور الحياة والموت كهذه العقود، عقود السلم والحرب. لكل غادر لواء يوم القيامة. وليس هذا خاص أيضا بالحرب، فكل مؤمن يغدر بأخيه يرفع له هذا اللواء يوم القيامة ويفضح به على رؤوس البشرية كلها تشاهدون. لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، الغدرة ترتب عليها خير كثير أو شر كثير بحسبها. فلما قارب تاريخ العهد لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدا من أمير عامة، ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة، من سلطان أو ملك أو حاكم أو جنرال تحته أمة يقودها ثم يغدر بها، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة من الناس. وروى أبو داود والترمذي أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا صاحب رسول الله، معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، كان بينه وبين الروم عهد أي عقدة وميثاق، عهد السلم وعدم اعتداء. فلما قارب تاريخ العهد الانقضاء، المدة سنتين أو ثلاثة أو أربع أشهر أو عشرة، لما قاربت المدة تنتهي، جمع معاوية رجاله وخرج بهم إلى هذا العدو قبل انقضاء المدة. قال فلما قارب تاريخ العهد الانقضاء سار إليهم بجيشه، فجاءه عمرو بن عبسة أو بن عنبسة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بجيشه. لطيفة عجيبة هذه ولا لا؟ يجهز جيشه ويزحف، وفي الطريق قبل الوصول يأتي مؤمن يذكره بكلمة قالها رسول صلى الله عليه وسلم فيرجع بجيشه إلى بلاده. هذا الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يجهز جيشا كاملا لبلاد الروم ويزحف، ويأتي هذا الصاحب الجليل يقول الرسول يقول كذا، ولا غادر أعظم غدر من غادر كذا. فرجع. ومعنى هذا إذا كان بيننا وبين العدو يهود نصارى مشركين عهد يجب أن نفيه، وإن كانوا هم الذين نقضوه نضرب على رؤوسهم. ولهذا كررت هذا القول بفضل الله أكثر من 45 سنة، وأقول للعرب في بداية الأمر عاهدوا اليهود، لو كان الشيطان موجودة والله لا تسمعون. مضى الآن 40 سنة والآن أخذوا يعاهدونهم وإلا لا؟ قلنا لهم ارحموا إخوانكم مشردين في الحجاز، في نجد، في كذا، في الشام، في العراق، في المغرب، اجمعوهم على هذه الأرض التي أعطيت لهم وانصروهم وأيدوهم وعلموهم. ما يجوز أبدا هذه التفرقة، أهنتم إخوانكم وأنتم دينكم، اجمعوهم، عاهدوا اليهود عهد وافي إلى الأبد، لا تظلمونهم ولا يظلمونكم، وأسكنوا فلسطين في الديار التي أعطيت لهم في القسمة الدولية التي قسمت فلسطين. تكبر العرب، انتفخوا، كيف نعاهد اليهود، كيف كذا كذا كذا، وأربعين سنة هم في الذل والهون والدون والمرارة، والآن رضوا أيضا بالقسمة الأولى. كنت نقول لهم عاهدوهم وتقووا، فإنهم ينقضون العهد، هذا طبيعتهم، لا تخافوا أبدا، خذوا الفرصة فقط لتتقووا أنتم وتتكلوا وتتجمعوا
وبعد ذلك أليه سينقضون عهدهم، مطبوعين على هذا، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. هذا كلام الله، من يرد على الله الخالق المدبر؟ ما استجابوا. معاوية يرجع بجيشه لأن عمرو بن عبسة قال له الرسول يقول كذا وكذا، فما دام المدة ما انقضت لا تقاتلهم إلا إذا انقضت المدة أو أعلنهم عن حربك وتبين لك ذلك منهم. هذا معنى قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بينك وبينهم إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. تعاهد امرأتك أتزوجك على كذا وكذا ثم تغدر بها وتصبح أنت وياها في فتنة، تعاهد عاملك على أن تعمل كذا وكذا ثم تغدر، تعاهد كذا، المهم الغدر والعياذ بالله شر الصفات، لا شر من غادر يغدر. وحسبه أن نحمل له راية يحمله على أسه أمام العالم بأسر يوم القيامة، هذه راية الغادر. ولا أعظم غدر من أمير عامة، لأن المسؤول إذا غدر غدرت الأمة معها كله. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن الذين كفروا بك وبكتابك وبما جئت به أنهم سبقوا نجوا ونجحوا، لا والله إنهم لا يعجزون الله عز وجل. هذا وعد الله وإلا لا؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وفازوا وتقدموا ونجحوا إنهم لا يعجزون الله عز وجل. معاشر المؤمنين نبكي لماذا لا نؤمن إيمانا حقيقيا ونسترد مجدنا وسيادتنا؟ لا لا لا، ما نريد مجد ولا سيادة، فقط نسترد دعوة الإسلام لتنتشر في العالم، لتهتدي البشرية وتسعد وتنجو عليها. الآن فهمتم معنى الآيات، إليكم هداية الآيات كيف مستنبطة منها. أولا بيان أن شر الدواب من هم؟ هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين، بل هم شر البرية كآية البينة، شر البرية. فالذي تعرف أنه شر البرية تحاول أن تكون مثله، تحبه، تتزي بزيه، تحاول أن تجاوره، الجواب لا لا. ثانيا سنة الله في من توغل في الظلم والشر والفساد، يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. أما قال فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذه الحقيقة نقررها دائما، يا عبد الله إذا ابتليت بمعصية حاول أن تخلص منها، توب عجل خشية أن تستمر عليها فترة تصبح من أخلاقك وغرائزك ولا تتخلى عنها حتى تموت فتهلك. ولهذا القاعدة العامة عندنا معاشر المسلمين التوبة تجب على الفور، ما في غدا أتوب أو حتى أعود إلى بلادي أو حتى أتزوج، تمت المعصية أرفع راسك وابكي بين يدي الله أستغفر الله، ينمحي ذلك الأثر ويزول. أما أن تعصي وتزيد وتوالي المعاصي كذا وكذا، ما ندري فترة من الزمن تصبح إذا قيل لك اتق الله تضحك، إذا قيل لك هذه المعصية وهذا ذنب ترفع كتفيك تستهزئ. هذه قاعدة عامة. وقرأوا قول الله تعالى من سورة النساء إنما التوبة على الله فرضها على نفسه لعباده، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب وإلا من بعيد؟ من قريب. إنما التوبة حق على الله يعطيها من وعده من عباده. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، كل ما يسيء إلى نفسك ويحولها إلى نت وعفون وظلما من سائر الذنوب والآثام، يعملون السوء بجهالة لا عنادا ومكابرة، هؤلاء لن يتوبوا ولن يتاب عليهم، لكن بحالة من الجهالة، ثم يتوبون من قريب. والقريب قد يكون 20 سنة، يكون 50، الله أعلم، قد يكون أسبوع. بعض الأفراد إذا أذاق لذة المعصية أسبوع ما يتركها، ما يقوى على تركها. وعدنا أمثلة الدخان، إذا دخنت 2 أو 3 وقيل لك هذا حرام، سهل عليك أن تتركه، بعد 20 سنة ما تترك الدخان، يصعب عليك. فلهذا التوبة يجب أن تكون من قرب لا تؤخرها. قال ثانيا بيان سنة الله تعالى في من توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. ثالثا من السياسة الحربية النافعة، من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليكون نكالا لغيره من الأعداء. إذا أعلنت الحرب يجب أن تضرب العدو بشدة وعنف وقوة حتى يصبح مثل يتحدث به الناس. من علمنا هذا؟ الله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. رابعا قال حرمة الغدر والخيانة، وكل المسلمين يعلمون هذا ويغدرون ويخونون. لماذا؟ لأن قلوبهم مظلمة ما فيها نور الهداية الإلهية بسبب بعدهم عن الله عز وجل. الغدر والخيانة شائعة بين الناس إلا من رحم الله من أوليائه. خامسا جواز إعلان إلغاء المعاهدة وضرب العدو فورا إن بدرت منه بوادر واضحة بأنه عازم على نقض المعاهدة، وذلك لتفويت عنصر المباغتة عليه. الحمد لله أن ربنا هو الذي يقودنا ويعلمنا ويوجهنا ويرشدنا، كيف نحتاج إلى أهل الكفر والظلم والفسق نجعلهم قادة يقودون ويرشدوننا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 23 من شهر رمضان المبارك لعام 17401 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهيا بنا نستمع إلى تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، ثم نأخذ في تدارسها بيننا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
سبحانه. ما معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعيد عليكم هدايات الآيات التي تقدمت هذه للارتباط مع هذه الآيات. تقدم لنا بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين، شر الخلق على الإطلاق الكفار والمشركون. من أين هذا؟ أخذنا من قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وآية البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثانيا: سنة الله في من توغل في الظلم والشر والفساد، يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: فهم لا يؤمنون. نفى تعالى عنهم الإيمان مستقبلا، فكل من توغل في الشر في الفساد في الخبث ومضت سنون وهو متواغل يصعب عليه أن يتوب، ما يقوى على أن يتوب ولا يقدر عليه لما يصيب قلبه من الظلمة وعدم البصيرة، فلا يعرف الطريق إلى الله. ثالثا: من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليصبح عظة وعبرة لمن بعده. من أين أخذنا هذا؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. رابعا: حرمة الغدر والخيانة. حرمة الغدر والخيانة. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. وعلمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء بقدر غدره. خامسا: جواز إعلان إلغاء المعاهدة بيننا وبين العدو، معاهدة صلح أو عدم اعتداء لمدة 10 سنين، لا يحل لا أن نخونه في ذلك، بل نعلن لما نحس بل نشعر بخيانته بتجمع لضربنا، نعلن نقض المعاهدة بيننا ونضربه. من أين أخذنا؟ فانبذ إليهم على سواء، أعلن انتهاء المعاهدة. تذكرون جيش معاوية خرج إلى بلاد الروم وكان بينه وبينهم عهد هدنة، فرأى أن يضربهم على غفلتهم فخرج بجيشه، فاعترضه من؟ عمرو بن عنبسة، وقال: يا أمير المؤمنين، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن غادرا، ألا لا غادر أعظم غدرا من أمير بيعة، من أمير جماعة. فرجع معاوية بجيشه إلى بلده، ذكره هذا الصحابي بقول الرسول وتحريمه للغدر، سواء كانت عقدة شديدة أو حالين خفيفة لا بد من إعلان حلها، ولا يغادر ذاك العدو بغدر. والآن مع هذه الآيات، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا فعل أمر. أعدوا أيها الرسول والمؤمنون، أيها القائد والمجاهدون، أيها المؤمنون، أعدوا لهم لمن؟ للعدو، ما استطعتم من قوة. هذا ما يعرف بالسلام المسلح وبالسلم المسلح. يجب على الدولة الإسلامية، على إمام المسلمين، أن يعد هو وأفراد أمته من القوة ما استطاعوا، بمعنى يبذلوا كل جهدهم وطاقتهم حتى يعجزوا. ما داموا قادرين على جمع المال ووضع وشراء السلاح وصنعه لا يعذرون بهذا الأمر الإلهي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكلمة قوة ناكرة وتنوعت الآن أنواع القوى. إذن على المسلمين وإن عاهدوا عدوهم وكان بينه وبينهم عهد مدة 10 سنين على الراجح، عليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال، وبذلك بإعداد العدة الكافية التي يبذلون فيها كل جهدهم حتى يعجزوا. ما داموا قادرين لا بد أن يدفعوا وأن يشتروا السلاح أو يصنعوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رباط الخيل في ذلك الزمن، الذي يملك الخيول والفرسان هو الذي ينتصر في المعارك، إذ القتال كان على الأرجل وعلى الخيول. إذن فالثغور التي بينكم وبين عدوكم يجب أن تجعلوها رباطا لخيولكم. الثغور التي منافذ للعدو أن يدخل بها إليكم على دياركم يجب أن تكون فيها فرسان على خيولهم، إذا شاهدهم العدو ارتعد وخاف وهرب. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا إخبار الله العليم الحكيم. هل يخطئ الله في خبر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من هو عدو الله؟ من كفر به، من كذب برسالته، من أنكر لقاءه والبعث يوم القيامة له، هذا هو الكافر، هذا هو عدو الله. وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر ويريدون أن يضربوكم، ويدخل في هذا بنو قريظة وبنو النضير، يدخل فيه المجوس، النصارى، الكل متربص بالإسلام وأهله. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل هذا النوع من الأعداء جائز أن يكون من الجن، وجائز أن يكون الفرس والروم، وجائز أن يكون اليهود، وجائز أن يكون المنافقون، إذ هناك أعداء ما يعرفهم رسول الله والمؤمنون وهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء. هذا أمر الله عز وجل وليس بمنسوخ، وهو لفظ عام غير مقيد ولا مخصص، محكم غير منسوخ. يجب على المسلمين في أي ديارهم أن يعدوا من العتاد الحربي بحسب وقته وزمانه. الآن لا معنى للخيول ولا للرباط فيها، لكن تربط الآن السيارات والدبابات، الطائرات على اختلاف أنواعها، الصواريخ على اختلاف أنواعها. المهم أن نبذل ما استطعنا. يساهم المؤمنون في إعداد هذه العدة حتى يصلوا إلى مستوى لا قدرة لنا، وحينئذ يعذرون ويعفى عنهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إذا علمت الأمة التي تريد أن تحاربنا أننا نملك سلاحا مدمرا ونملك رجالا أقوياء يهابوننا ويخافوننا، لكن إذا كشفوا عن عورتنا وعرفوا أننا لا نملك شيئا سهل عليهم ذلك أن يغزون ويقاتلوننا. ولا يقول أن قائل لا بد من رباط الخيل لأن الآية نص في رباط الخيل، الآية نص في رباط الخيل لما كانت الخيول هي السلاح الأعظم عند الأمم والشعوب. الآن من يقول الآن الخيل، ولكن رباط الثغرات المملوءة بالرجال والسلاح على اختلاف أنواعه. ولا يقول أن قائل كيف ندمر العدو بالصواريخ فنقتل النساء والأطفال، فهذا القول أيضا مردود وباطل. يقاتلون بتلك السلاح نقاتلهم بذلك السلاح، لماذا هم لا يتحاشون أن يضربون بصاروخ يدمر النساء والرجال ونحن نتحاشى ذلك؟ لا بد، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهكذا يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بقوله وأعدوا أحضروا وهيئوا لهم، أي للعدو. من العدو؟ مشركو مكة. إذ القضية بعد بدر وإلى لا، ما إن رجع أبو سفيان إلى بدر إلى مكة حتى أعلن التعبئة العامة وأخذ يجمع الأموال من النساء والرجال. إذن وأنتم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذا شاهد سلاحكم قوية ورجالاتكم أقوياء قادر على القتال يخافكم ويرهبكم ولا يقدم على قتالكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ما كان الرسول وأصحابه يفكرون في قتال فارس أو الروم أبدا أو الأحباش، هؤلاء ما كانوا يفكرون في قتالهم، همهم في قتال الكفار والمنافقين واليهود في الجزيرة. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وهذا إلى اليوم الله يعلم أعداء رسوله والمسلمين في كل زمان ومكان. ولهذا على المسلمين دائما أن يكونوا على حذر على أتم الاستعداد، وإن أعدوا العدة ولم يقاتلوا 40-50 سنة غير مهم، المهم أن تكون العدة والعتاد حاضرتين، رجال وسلاح، رجال أهل خبرة وسلاح نفاذ أيضا مدمر وفتاك. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، لأن إعداد السلاح إعداد رباط الخيل يحتاج إلى مال، الرسول وحده ما عنده شيء، من يجمع المال؟ المؤمنون. فلذا قال لهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هذا وعد الله الصادق. وما تنفقون من مال من أجل إعداد العدة لإرهاب العدو ولقتاله إذا قاتل واعتدى، ما تنفقونه من أموال من حلي النساء من أموال من الأموال الصامتة أو الناطقة، كل ذلك يعوضكم الله خيرا منه، على شرط أن يكون في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى رضا الله، ألا وهو الإسلام الذي هو إسلام القلوب والوجوه لله رب العالمين. أما إعداد عدة وإنفاق مال لا يراد به الإسلام فلا خير فيه، ولا يعوض الله أهله ولا يأمرهم بذلك ولا ينهاهم عنه، لكن ما دام القتال لإعلاء كلمة الله لنشر دعوة الله لهداية الخلق فهو في سبيل الله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، هذا القيد، يوفى إليكم، تعطون أكثر مما كان، وأنتم لا تظلمون درهما واحدا ولا أقل من درهم، لأن الغني الكبير العظيم هو الله. إذن أنفقوا ويعوضكم أكثر مما أنفقتم ولا يظلمكم درهما واحدا. وفعل وإلى لا 25 سنة والرسول يوزع الأموال هنا بالحفنة. إذن ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والسلم مؤنثة ولهذا كان الضمير لها ما قال له. وإن جنح العدو أبو سفيان أو بنو النضير أو بنو قريظة أو أي عدو إذا مالوا إلى السلم فاجنح لها. والجنوح الميل كما يميل الطائر بجناحه إلى الأرض. وإن جنحوا للسلم عدم الحرب فاجنح لها، لأن دعوتنا دعوة ربانية، ليس المراد منها المال ولا القوة ولا السلطان، دعوة لإعزاز ماذا؟ دين الله ورفع رايته. فإذا هم أبوا أن يقاتلوا ومالوا إلى السلم وطالبوا به لا تخف، لا تمنعهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي للسلم لا للحرب. هل هذا خاص وإلا عام؟ عام إلى اليوم. إذا دولة محاربة أرأت أن تعاهدنا على عدم الاعتداء إنهاء للحرب ولإراقة الدماء وجنحت للسلم وطالبتنا به نقبل ذلك ونجنح له. يبقى الإمام الشافعي يقول لا تزيد المعاهدة على 10 سنوات. والحقيقة ما هي مقيدة بال10 سنوات، مقيدة بالقوة والضعف. إذا ما زلنا ضعافا وعدونا قوي، وإن تجاوزت 10 سنين إلى 100، لأن عاجزون على قتاله، لو قاتلناه دمرنا. فما دام قد مال إلى السلم وصالح عليه نقبل ذلك وإن طالت المدة، ولكن علينا أن نعد العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم، ما نقول ما دمنا معاهدين للكفار ولا حرب بيننا نلهو ونلعب وناكل البقلاوة ولا نصنع سلاح ولا نعد عدة، فهذا خطأ وحرام ولا يجوز. بل الفرصة الذهبية أننا نأمن العدو بالمصالحة حتى نعد عدتنا، حتى نهيئ أنفسنا، حتى نقوى على قتال لو قاتلنا. والعدو لا يؤمن أبدا جانبه، لأنه كافر له عهد ميثاق مجرد خوف فقط، يوم ما يعرف أنه أقوى يهاجم ينقض العهد. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، اجنح للسلم واقبل السلم بدل الحرب متوكلا على الله عز وجل وهو يكفيك. لا تقول ما نستطيع نعاهدهم يخونوننا ينقضون علينا بالليل، الجواب لا، ما دام طالبوا بالمصالحة بالهدنة لرفع الحرب بيننا وبينهم نتوكل على الله ننفذ هذا الحكم وننجزه متوكلين على الله. فقال تعالى وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذه الجملة التعليلية، السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم، فهو يعلم. فإذا خانوك علمك بخيانتهم قبل أن تظهر عنهم، لأنه يعرف أحوالهم ويسمع أقوالهم. إذن ففوض أمرك إليه واجنح إلى السلم كما جنحوا إليه، وتوكل على الله وفوض أمرك إليه ولا تخف. ولكن هذا ليس معناه ما دمنا حاولنا السلم والصلح بيننا نقبل على الأكل والشرب والضحك ولا نعد العدة ولا نجهز أنفسنا. هذا كله بعد وأعدوا لهم ما استطعتم، أولا إعداد العدة الكافية التي نبذل فيها ما نستطيع، إذا وصلنا إلى حد عجزنا عفي عنا. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وقوله أمن إباط الخير إشارة أيضا إلى أنواع العتاد يجب أن يكون بحسب زمانه بحسب وقته. في ذلك الوقت الخيل هي التي تقهر العدو بفرسانها ورجالها، والآن لا شك أنها النفاذات والصواريخ والذرة. فعلى المسلمين أن يبذلوا ما في استطاعتهم حتى يصبحوا أقوياء في نظر العدو، أقوى منهم، وإلا فهم عرضة للذل والهون والدون. فإذا هيأنا أنفسنا وكنا على أتم الاستعداد وجاء الصلح نجنح له ونقبله، هذه الهدنة لتزيد في قوتنا وليعلموا أننا لسنا بأهل حرب ولا اعتداء ولا ظلم ولا أفشار ولا فساد، دعاة خير وهدى. طالبتم بالهدنة نهادينكم. فإذا شعرنا تحركات بينهم وتقولات حينئذ نعلن نقض العهد ونضرب. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أين كليات الحرب في العالم الإسلامي يدرسون هذه الآيات؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو لا غيره السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم ونياتهم وخواطر نفوسهم. ثم قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا جنحوا للسلم للخداع، هيا نصطلح يا محمد وننهي الحرب بيننا، ثبات في الظاهر، وهم في الباطن يتحينون الفرصة فقط متى ينقضون علينا. في هذه الحال ماذا يصنع؟ فحسبك الله، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أعيد الآية الكريمة، يقول تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك بكلمة هيا نصطلح على هدنة معددة الأيام والأعوام، وهم يريدون بذلك خداعك، في هذه الحال أنت اقبل الصلح والهدنة ولا تبالي بما يضمرون وما يكنون في نفوسهم، لأن الله عز وجل توكل عليه وهو الذي أيدك بنصره في بدر وهزمهم وهزم المشركين. وبالمؤمنين، ما أيده بمؤمني الأوس والخزرج ومؤمن المهاجرين. إذن فلا تتراجع في قضية الصلح إذا المراد به الهدنة وعدم الاعتداء والحرب. ثم قال تعالى وألف بين قلوبهم، فالمراد بالمؤمنين إذن الأنصار، المراد بالمؤمنين الأنصار، أما المهاجرون يقاتلون معه لأنهم أبناء عمه ورجاله وأهل بلده، لكن والمؤمنون من الأنصار لا علاقة لهم بقريش ولا مكة، لكن الله عز وجل جعل قلوبهم تميل إلى الإسلام وتقبله وتقف إلى جنب رسول الله والمؤمنين. والمؤمنين وألف بين قلوبهم، هذه إشارة إلى الحرب، حرب بعاث التي دارت بين الأوس والخزرج ودام العداء 110 سنين، والأوس لا ينظر إلى الخزرج والعكس 110 سنوات. فألف الله بين قلوبهم. كيف ألف بين القلوب؟ جامع بين القلوب، كما تؤلف الكتاب كلمة إلى كلمة، أصبحوا قلب رجل واحد على قلب واحد. من يفعل هذا سوى الله؟ إذا توكل عليه إذا دعيت إلى الصلح ولا تخاف. أبدا، إذ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا كان المال يجمع، لو جمعت الأموال الصامتة والناطقة كلها وأعطيتها للأوس والخزرج على أن يتفقوا، ما يحصل هذا ولا يتم، بل يأخذون المال ويعادون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ألف وإلا لا ألف، أصبح الأوس والخزرج يقال فيهم الأنصار، لا أوس ولا خزرج، الأنصار، أنصار الله ورسوله والإسلام. من جمع بين تلك القلوب المتفرقة؟ الله. لو كان هناك خوف أو سياسة أو مال ما ينزع لتأصل العداء 110 سنين أجيال. وهكذا يقول له تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، قوي قادر قاهر لا يغالب ولا يمانع فيما يريده، وهذه العزة. حكيم يضع كل شيء في موضعه لا يخطئ أبدا، فلعزته وحكمته ألف بين قلوب الأنصار الأوس والخزرج وجعلهم أنصار لله ورسوله، وأيدك بهم يا رسولنا في بدر، إذ عدد المهاجرين أقل من عدد الأنصار في بدر. هذا معنى قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك. من هم الذين ادعوا المصالحة والهدنة وهم يريدون الخداع؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره في بدر وأيدك بالمؤمنين التفوا حولك وقاتلوا معك في بدر، وألف بين قلوبهم بعدما كانوا متعادين متحاربين أصبحوا كجسم واحد كقلب واحد. من فعل هذا؟ هذا الله وحده. أما أنت يا رسولنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولهذا إذا أراد إنسان أن يجمع بين قلوب أناس وقال أوظفهم وأعطيهم الأموال وكذا وبذلك يهدؤون ويسكنون، والله ما سكنوا، ما يؤلف بين القلوب إلا الله بالإيمان به ورهب منه والخوف وحب اللقاء معه، أي بالإيمان الصحيح. أما بالمال والسياسة ما تنفع. الله الذي يؤلف بين القلوب، يؤلف بين قلوب الفجار والظلم والفسق والمجرمون، والله لو تملأ بيوتهم بالذهب والفضة ما أحبوك ولا مشوارك. وإنما إذا آمنوا ودخلوا في الإسلام وعرفوا الله وأحبوا وأحبوا ما عنده، حينئذ كلمتهم واحدة ولو كانوا 1,000,000,000. مرة ثانية، هذه نقطة سياسية، من الخطأ أن يقال هذا الهيجان في البلاد سببه الفقر أو عدم المال، فهيا نغدق عليهم المال، نسد حاجاتهم بالوظائف بكذا ليسكتوا. والله ما ينفع، ما يسكتهم إلا أن تعرفهم بربهم فيؤمنوا به ويعرفوه، إلا أن تجمعهم على تقوى الله عز وجل، فحينئذ تتحد قلوبهم. أما بالمادة فقط، والآية شاهد: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. سياسة هابطة من سياسات الأوروبيين، يقول في الإمكان أن ماذا هذا النزاع الموجود في دياركم أو بينكم أو كذا ينهى بالوظيفة والمال، ويسبحون في الباطل والشر ويسكتون، وهذا لن يكون أبدا، بدليل قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا من الذهب الناطق الصامت والحيوانات، ما ألفت بين قلوبهم. فالذي يجمع قلوب الأمة أو أهل القرية أو الأسرة هو الإيمان الصحيح بالله عز وجل، هو حب الله وحب ما عند الله والرغبة في الله وفيما عنده. فمن أراد أن يجمع شعبا أو فردا أو أمة عليه أن يجمعهم على تقوى الله عز وجل. إذا عرفوا الله وتحابوا وتعاونوا مشت سفينتهم إلى شاطئ النجاح. أما الفسق والفجور والظلم والخبث وأنت تريد أن تستر ذلك بالمال فقط ما ينفع. وهكذا يقول تعالى وقوله الحق: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي غالب قاهر. معاشر المستمعين، إليكم نتائج هذه الآيات الأربع أو هداياتها. تأملوا: أولا، وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه، إن كانت في الماضي بالرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة أو الباخرة، صحيح ولا لا؟ أما قال من قوة، كل أنواع القوى، ثم ما ذكر الخيل لأن أعلى ما عندها. الآن نقول القوى السلاح على اختلاف أنواعه، ولكن الصواريخ والنفاثات أعظم، هي التي ترهب العدو. الآن الذرة، قنابل الذرة هي التي ترهب، وامتلكها اليهود وامتلكها غيرهم، فعلى المسلمين أن يمتلكوها قبلهم. ولو بذلنا نصف قوتنا مرة ثانية، من هداية الآيات وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه، إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة الحربية. من أين أخذنا هذا؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ثانيا، تقرير مبدأ السلم المسلح، تقرير مبدأ السلم المسلح، ارجع إلى شرح الآيات التي تقدمت. وإن جنحوا فاجنح لها، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة وظهورها يجعل العدو يرهب ويخاف ولا يفكر في حربنا وقتالنا. تقرير مبدأ السلم المسلح، في سلم مسلح، نعم، الدولة إذا سلحت رجالها وأصبحت قوية تحقق السلم، ما فكر عدو في حربها أو الانقضاض عليها، إذا عرف ضعفها وهزيمتها أكب عليها. قال ثالثا: لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. لا يخلو والله المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. أما إذا كان ذابوا وأصبحوا كالكافرين في أكلهم وشربهم ولباسهم وحياتهم ما في من يعاديهم، لكن إذا كانوا مسلمين أطهارا أصفياء رايتهم لا إله إلا الله، والله لا يقع في الأرض أو لا يتقى بمن لا يكرههم ويحاربهم، سنة الله عز وجل. مرة ثانية: لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين، لأن قوى الشر من إنس وجن كلها عدو لهم. أما قال تعالى: وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. أنت قد تفهم أن القبيلة الفلانية هي العدوة أو الدولة الفلانية فقط، وراها أعداء ما تدريهم. لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. انتبهتم لهذه النطف اللطيفة ولنا؟ إذا ذابوا وفسقوا فجروا وتنصوا من يكرههم؟ لكن الكره والبغض لهم ما داموا مسلمين مقيمين الصلاة ومؤدين الزكاة. رابعا، نفقة الجهاد خير نفقة، وهي مضمونة التضعيف. نفقة الجهاد خير نفقة، وإلا في نفقة أفضل من نفقة الجهاد؟ والله لا خير منها، وهي مضمونة وإلا لا؟ من أين لنا هذا؟ وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء قل أو كثر من الأموال الصامتة أو الناطقة يوفى إليكم ولا ينقص منه درهم ولا دينار. نفقة الجهاد خير نفقة، أفضل نفقة، وهي مضمونة التضعيف. خامسا، جواز قبول السلم في ظروف معينة. جواز قبول السلم في أوقات معينة وعدم قبوله في أخرى، وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفا. قبول السلم في ظروف تضطرنا إلى المسالمة والمعاهدة، وظروف نحن فيها أقوياء والعدو يتكالب، لا سلم ولا معاهدة ولكن القتال والضرب والحرب بينه وبينه. من أين أخذنا هذا؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لكن قال أهل العلم هذا مقيد بأيام الضعف والعجز، أما مع القوة ما هناك حاجة إلى المعاهدات، بل نريد أن نجاهدهم لنرحمهم وندخلهم في رحمة الله وهي الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 24 من شهر رمضان المبارك لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم واليومين بعده ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، فهيا بنا نصغي مستمعينا تلاوة ثلاث آيات مرتلة مجودة، ثم ناخذ في تدارسها مع بعضنا بعضا إن شاء الله ربنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قبل تدارسنا للآيات الثلاث التي سمعنا تلاوتها، أعيد إلى أذهانكم ما جاء في الآيات السابقة من هدايات. أولا، واذكروا وجوب إعداد القوة، وهي في كل زمان بحسبه. إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل، فهي اليوم ماذا؟ النفاث المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة. من أين أخذنا هذه الهداية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل الآية. أليس هذا أمرا؟ أليس دالا على الوجوب؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. ثانيا، تقرير مبدأ السلم المسلح، السلام المسلح، السلم المسلح. من أين أخذ هذا؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم، بالإضافة إلى إعداد العدة وإظهار القوة للعدو بالفعل. فإذا رآنا عدونا مسلحين ما أمكنه أن يفكر في قتالنا أو غزونا، لكن إذا رأى ضعفنا سولت له نفسه غزونا وقتالنا. ثالثا، لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين. أما إذا فسقوا وفجروا وتحللوا وعطلوا كتاب الله عز وجل يصاحبهم البعيد والقريب، لما يبغضونهم؟ لكن إذا كانوا مسلمين قلوبهم ووجوههم لله مقيمين لشرع الله، هذه الحال تجعل الكفار في الشرق والغرب يبغضون المسلمين ويعادونهم. من أين أخذنا هذا؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي يبغضونكم ويكيدون لكم ويريدون قتالكم. رابعا، نفقة الجهاد خير نفقة، وهي مضمونة التضعيف، ما ينفق في سبيل الجهاد هذه النفقة مضمونة التضعيف وهي وافية بإذن الله، مضمونة ووافية. مرة ثانية، نفقة الجهاد خير نفقة، أفضل نفقة، على المال وعلى الولد والأهل، على الفقراء، على المساكين، على المشاريع، على كذا، أفضل نفقة والله لنفقة الجهاد. من أين أخذنا هذا؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، بأن ينقص منه ولا شيئا واحدا. خامسا، جواز قبول السلم في ظروف معينة، جواز قبول السلم والهدنة والمصالحة والتعاقد على عدم الاعتداء والحرب في ظروف يكون المسلمون فيها ضعفاء. في هذه الحال يعقدون عقدة سلم وعدم قتال مع عدوهم، جواز قبول السلم في ظروف معينة وعدم قبوله في أخرى، وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفا. هذه هداية الآيات السابقة. والآن مع قول ربنا جل ذكره: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا نداء الله عز وجل، نادى رسوله بعنوان النبوة في صورة التفخيم والتعظيم، يا أيها النبي الأعظم. والنبي من نبأه الله بأخباره الغيبية وبعث به رسولا يعلم الناس الهدى والخير. يا أيها النبي حسبك الله، أي يكفيك الله عز وجل أعداءك وما تخافه وما ترهبه. حسبك الله أي الله كافيك، لا تحتاج إلى غير الله، فالله يكفيك. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها المؤمنون حسبكم الله، أي يكفيكم الله فهو كافيكم. ذي بشرى عظيمة وإلى لا، خبر يحمل بشرى عظيمة، يبشر الله تعالى رسوله بأنه يكفي كل ما يهمه، ويبشر المؤمنين كذلك بأن الله يكفيهم وكافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله. لا تقل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا والله ما أراد الله هذا، وإنما هم حسبهم الله أي كافيهم.